ما زال الكلام عن أسباب وجوب التصدي لقضية المرأة، إذ يتابع السيد القائد في مسألة تحديد الغاية والهدف والشعارات بالقول:
إن الهدف من السعي الثقافي والحقوقي لإيصال المرأة إلى المرتبة المنشودة على الصعيدين الاجتماعي والفردي يمكن أن يصور بأحد الوجهين: الأول، أن نسعى ونكافح ونكتب من أجل بلوغ المرأة كمالها، أي أن تنال المرأة في المجتمع حقوقها الإنسانية والحقيقية أولاً، وثانياً من أجل ازدهار طاقاتها ولتبلغ نضجها الحقيقي والإنساني لتصل في نهاية المطاف إلى كمالها الإنساني، ولتتخذ المرأة في المجتمع صورتها الإنسانية الكاملة وتصبح إنسانة قادرة على المساهمة في تقدم الإنسانية وتقدم مجتمعها، ولتعمل في حدود إمكاناتها لتحويل العالم إلى بناء مزدهر وجميل. الثاني، أن نرمي من وراء هذا الجهد وهذا العمل إلى خلق حالة من الصراع والتناحر والتنافس العدائي بين جنسي الرجل والمرأة، وإيجاد عالم محوره التنافس، وكأن الرجال في المجتمع الإنساني في جانب والنساء في الجانب الآخر، وهما يتناحران على المكاسب، وتريد المرأة في هذا الحقل التغلب على الرجل، فهل هذا هو الهدف؟ إذن يمكن تصور شكلين من الغاية لهذا المسعى ولهذه الحركة: أولهما إسلامي، وثانيهما محور لرؤية قصيرة النظر، وهو ما نشاهده بشكل أكبر في المساعي الجارية في البلدان الغربية. فالسؤال الأول الذي يستلزم الإجابة والتوضيح هو: ما الهدف المراد إنجازه عبر الجهود الداعية لضمان حقوق المرأة؟ السؤال الثاني الذي يحظى بنفس القدر من الأهمية هو أننا حينما نتحدث عن المرأة وندافع عن حقها، ما هي الشعارات التي نطرحها؟ وبماذا نطالب؟ وما الغاية التي نسعى من أجل بلوغها؟ هذه النقطة لها أهميتها، وهنا نجد أيضا أن الرؤية الإسلامية، أي ما يستشف من الدراسات الإسلامية والمعارف حول المرأة والتعاريف الإسلامية لها، تختلف عما هو موجود اليوم في الغرب. ثلاثة، تجنب التقليد الأعمى والمواقف الانفعالية. كل حركة اجتماعية أينما تكون صحيحة وتحقق مكاسب سليمة وذات أهمية، فيما لو كانت أسسها مبنية على العقل والتأني والتشخيص والمصلحة، ولا بد من وجود عين هذه المثل في كل حركة يراد بها إحقاق حق المرأة، أي أن تتصف بالرؤية العقلانية المبنية أسسها وفقا لحقائق الوجود، بمعنى دراسة طبيعة وفطرة المرأة وطبيعة وفطرة الرجل والمسؤوليات والمشاغل الخاصة بكل من المرأة والرجل وكل ما هو مشترك بينهما، بعيدا عن المواقف الانفعالية وأسلوب تقليد الآخرين، إذ إن أي حركة منشأها الموقف الانفعالي والقرار المتسرع والتقليد الأعمى ستكون بدون شك حركة ذات ضرر بليغ. إذا كان بعض الناس في مجتمعنا وفي بلدنا يتحدث عن المرأة وحقوق المرأة كرد فعل على ما تشيعه التقارير أو المجلات الغربية أو بعض الساسة الغربيين، ويتهمون فيه إيران الإسلامية بعدم مراعاة حقوق المرأة، فموقفهم هذا مغلوط، ويجب عدم الدخول إلى المعترك بمثل هذه الغاية، حيث إنه سيقود إلى الانحراف والزلل. ولو أننا دخلنا معترك الدفاع عن حق المرأة بمثل هذه الغاية والنية وبهدف عدم التخلف عن الركب الغربي في هذا المجال، فسنوقع أنفسنا في الزلل، وإذا فعلنا ذلك بهدف ألا يحملوا عنا نظرة سلبية نكون مخطئين، وإذا فعلنا ذلك معتقدين أنهم قد سلكوا المسار الصحيح نكون مخطئين أيضا، لا ينبغي أساسا دخول الساحة بمثل هذه الغايات والنوايا المغلوطة. من دواعي الأسف أنني ألاحظ اليوم بعض المقالات التي تكتب بقصد الدفاع عن المرأة، وبعض الأحاديث التي تتداولها الألسن في حقل إحقاق حقوق النساء، نابعة من مواقف انفعالية مؤداها أن الغربيين قالوا كذا، أو أن الأوروبيين كتبوا كذا، أو أنهم نسبوا إلينا كذا. ونحن إذا أردنا في مثل هذه الحالة اتخاذ موقف دفاعي أو سلوك سبيل معين، فستكون هذه الحالة سببا للزلل والانحراف. ولهذا السبب يجب علينا النظر إلى الحقائق الموجودة في عالم الكون، وجملة هذه الحقائق تتضمنها التعاليم الإسلامية. 4. عدم مجاراة الغربيين. يقوم بعض الناس بتبديل وتغيير بعض حقائق وواضحات الأحكام الإسلامية كي لا ينزعج الغربيون. يقول القرآن:
وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
لا ينبغي اتباع الفكر الرائج في عالم الجهل والخرافة، بل يجب الوصول إلى الفكر الإسلامي واتباعه والسير خلفه، حتى لو انزعج بعض وقالوا ما قالوا. من الخطأ أن نحاول التحدث عن المرأة بما يتعارض ورأي الإسلام الذي هو مدار عزتها من أجل استرضائهم. لماذا يتحدث بعض الناس عن المرأة أو عن حقوق الإنسان بشكل يوحي وكأننا يجب أن نسعى لتقريب أنفسنا إلى آراء الغربيين ومماشاتهم؟ إنهم مخطئون، بل أولئك الذين يجب أن يقربوا آراءهم منا، وهم الذين يفترض بهم أن يصححوا آراءهم المغلوطة والباطلة فيما يخص قضية المرأة وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية لتطابق آراء الإسلام.
مسائل هامة في بحث قضية المرأة. يقول السيد:
باعتقادي أن هناك مسألتين أهم من غيرهما في بحثنا لقضية المرأة، بل الأولى القول إنهما عاجلتان أكثر من غيرهما. الأولى مسألة إعطاء أهمية واعتبار أكبر للمنزل والعائلة، أي أن يكون للمنزل شأن أكبر، إذ لا يمكن تصور إنسان بدون منزل، بدون مسكن ومأوى، فكل إنسان يحتاج إلى المنزل وإلى بيئة المنزل. والعائلة عبارة عن روح المنزل، ويجب الاهتمام بها والتفكر والتدبر في أمرها. الثانية الحيلولة دون ضعف المرأة وظلمها، وفي مختلف المستويات. لدينا في بلادنا نساء ضعيفات محرومات، نساء مظلومات مقهورات، يجب الحؤول دون هذا الظلم الواقع، ويجب وضع قوانين مهمة، ولا بد من وجود خلقيات لازمة وآداب وأعراف ينبغي أن تتحقق في شتى المستويات لحماية المرأة من التعرض للاضطهاد في الأمور التالية: المعاشرة، الجنس، الثقافة والفكر، أي من الأمور الشخصية والخصوصية جدا كالجنس الذي يمكن أن تضطهد المرأة فيه، إلى المسائل العامة كالمعاشرة والعائلة. ففي مسألة العائلة، الاحترام من قبل الزوج، من الأبناء، من الأب ومن الأخ، فإذا كانت المرأة محترمة ومكرمة في محيط العائلة، فإن جزءا مهما من مشاكل المجتمع سيحل. يجب أن نجعل الأبناء يقبلون يد الأم، وهذا ما يصب إليه الإسلام، أن تكون العائلات أكثر تدينا وأخلاقا وقربا من المفاهيم الدينية، أن تكون العلاقة بين الأبناء والأم تكريمية، وهذا لا يتنافى أبدا مع العلاقات العاطفية والحميمة بين الأم والأبناء.